اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. على كل حال، يوم أيام مولد النبي صلى الله عليه وآله يناسبها صلوات أعلى من ذلك. الثالثة مهداة إلى مولاتنا الزهراء بمناسبة ميلاد أبيها صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي مولاي أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وأيامكم بميلاد سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة ينبغي أن نستشعر حالة المنة الإلهية، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قلما يمن الله سبحانه وتعالى على عباده، ولكن في بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يمن على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا. لولا ميلاد النبي أولا أصل وجوده، ولولا بعثته في 27 من شهر رجب، لولا حدث الميلاد وحدث المبعث، يعلم الله نحن كنا الآن في أي حال من الحالات. قطعا كنا إما من عبدة الأوثان أو من الذين لا ينتمون إلى دين، وباعتقادي أنه لولا الإسلام لما خطت البشرية نحو الحضارة، ولعله رجعنا إلى القرون الأولى حيث التأخر والتقهقر. إذن علينا أن نعيش هذه المنة الإلهية في مثل هذه الليالي والأيام. أحب في هذا اليوم أن نتجول جولة سريعة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عاش 3 محطات أساسية. المحطة الأولى قبل البعثة منذ أن ولد إلى سن 40، المحطة الثانية من سن 40 إلى السن 53، حيث سنوات العيش في مكة المكرمة، وبعد ذلك 10 سنوات الأخيرة من حياته الشريفة حيث عاش في المدينة المنورة. نحاول أن نتعلم بعض الدروس المعبرة في المراحل 3. أول حدث يواجهنا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحول الذي حدث في العالم بميلاده صلى الله عليه وآله. الأصنام سقطت من الكعبة، أضاءت الدنيا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم. الآن هنالك بعض الروايات تقول ضحك كل حجر ومدر وشجر. كيف ضحك؟ كما بكى على جده الحسين في يوم من الأيام. في روايات العامة أنه ما أخذنا حجرا إلا ووجدنا تحته دما عبيطا. الحجارة كما بكت على الحسين ضحكت بمولد النبي صلى الله عليه وآله، وكلنا يعلم تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحركة الشجرة بين يديه. المهم لموجودات هذا العالم روح نباتية وحيوانية وإنسانية، ندع ذلك البحث في محله. الحدث المهم أنه بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشياطين أيضا أعدت عدتها، وهنا أحب أن نخرج بالدروس العملية. الرواية تقول صاح إبليس لعنه الله في أبالسته. طبعا إبليس له أعوان، ولعل الاعتقاد الصحيح أن لهم تناسل وتكاثر، كما أن الجن كذلك لهم تزاوج وتناسل وتكاثر. لا يستبعد أبدا أن تكون الأبالسة بنفس المستوى من التكاثر. قالوا له ما الذي أفزعك يا سيدنا؟ طبعا إبليس سيد الأبالسة، قالوا له: ما الذي أفزعك يا سيدنا؟ قال لهم: ويلكم، لقد أنكرت السماء والأرض منذ الليلة، مثل ليلة 17 من شهر ربيع الأول. يقول: أنكرت السماء والأرض. هنالك حدث مهم وقع في عالم الوجود. انظروا، اخرجوا، ما هذا الحدث الذي قد حدث؟ تفرقوا ثم اجتمعوا فقالوا: ما وجدنا شيئا. طبعا النبي ولد بعد ما ظهرت آثار النبوة ولا الغزوات ولا الفتوحات ولا الكلمات النبوية، ما حدث شيء مهم. فقال إبليس: أنا لهذا الأمر. أنتم الأبالغ الصغار، على كل حال تحرياتكم ضعيفة، أنا لهذا الأمر المهم. ثم انغمس في الدنيا فجالها. الشيطان حقيقة له قدرة غريبة، لأنه سنوات طويلة، لعل آلاف السنين، وهو يعبد الله، ولولا ملكات الشيطان القوية لما استنكف عن السجود لآدم. رأى نفسه موجودا متميزا في عالم الملائكة والجن، وعلى كل حال هذا الإحساس بالتميز جعله يستنكف عن السجود لآدم. وهنا الدرس الأول، أن الشعور بالاستعلاء، الشعور بالتفوق، يجعل الإنسان في الواقع يعيش حالة من حالات التكبر والتفرع والتشبه بالشيطان الرجيم. انظروا إلى قدرة إبليس. الشيطان إذا أراد أن يغويك، ينظر أنت من أي مكان تؤتى، أمن الشهوة أم من الغضب، من الخيالات الباطلة، من الأوهام، من التكبر، من البخل، من أي شيء يجول في نفسك، كما جال حول العالم جولة واحدة ليستكشف الحدث العظيم، ما المانع أيضا أن يتجول في جنبات نفسك لينظر من أين يؤكل الكتف كما يقولون. جال الدنيا إلى انتهى إلى الحرم الشريف، الحرم المكي، فوجد الحرم محفوظا بالملائكة. الملائكة حفت هذه الليلة حول المسجد الحرام وغير ذلك، فرحا بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الرواية: رجع وتصاغر حتى أصبح كالعصفور من شدة الذلة تلك الليلة، ليلة مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآله. قال له جبرائيل: وراك لعنك الله، ايش جايبك إلى المسجد الحرام يا إبليس؟ قال: يا جبرائيل، هم على كل حال أصحاب قدامى، أيام خلق الله آدم جبرائيل والشياطين على اسم الشيطان كانوا على في نفس المجموعة، ما هذا الحدث الذي حدث منذ الليلة؟ فقال له: ولد محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بيت القصيد، قال: هل لي فيه نصيب؟ أنا أبي صيد هذا النبي الذي ولد، لي سلطان عليه، لي نصيب، هذا الذي يهمني من خلقة النبي صلى الله عليه وآله. قال: لا، أنت أين والنبي أين؟ قال: ففي أمته لي نصيب في الشعب في الأمة؟ قال: نعم. قال: رضيت، انتهى الأمر، الآن رضيت بهذه القسمة، النبي لنفسه والأمة لي. إذن إخواني، بمستوى بعثة النبي صلى الله عليه وآله، الحدث عظيم والمنة عظيمة، ولكن الشيطان أيضا فرح أنه له صيد دسم. الشيطان يفرح إذا أوقع المؤمن في فخه. في بعض الروايات رأيت تقول أنه إذا أحدث الشيطان خلافا بين الزوج والزوجة، نجح في إيجاد الفرقة بينهما، يصعد إلى السماوات لعله وهو يصيح فرحا أنه أنجز إنجاز معتد به، فرق بين إنسان وبين زوجته، بين صديق وصديقه، بين مؤمن وبين عاداته الحسنة. المهم، بنفس المستوى من البعثة النبوية، الشياطين تكالبت على بني آدم. سقط النبي صلى الله عليه وآله من بطن أمه واضعا يده اليسرى على الأرض، رافعا يده اليمنى إلى السماء، ويحرك شفتيه بالتوحيد. هذا الذي عهدناه في أئمة أهل البيت عليهم السلام، نفس الحركة في أمير المؤمنين. والطريف أن الإمام لما ولد الآيات التي جرت على لسانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. النبي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عندما ولد أيضا تحركت شفتاه المباركة بالكلمات المباركة، هذا أمر مسلم وكلنا يعلم. القرآن الكريم يصف يحيى ويصف عيسى عليه السلام، وبالنسبة إلى عيسى يقول وآتيناه الحكم صبيا، إذن هذا الأمر ليس مستبعدا أبدا وأمر مقبول جدا. المهم ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات حياة النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الفقرة في الواقع تجمع بين النبوة والولاية. منذ اليوم الأول ونرى بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو شريك النبي في تحركاته، في ذهابه، في العبادة مع النبي صلى الله عليه وآله، وها هو الإمام في نهج البلاغة يصف مولد النبي، يقول لقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته. منذ أن كان فطيما، ليس من الجزاف أن يسمى محمد الأمين، ليس من الجزاف، صلى على محمد وآل محمد، في تحركاته. والمناسبة ذكرنا البارحة هجرة النبي أو ذهاب النبي مع أبي طالب إلى الشام في سن 12، اليوم عثرت على رواية طريفة أخرى، لما أراد أبو طالب أن يذهب للشام للتجارة تعلق بعمه أبي طالب، قال على من تخلفني؟ لا أب لي ولا أم، تتركني لمن؟ خذني معك في تجارتك. وهذه نقطة لطيفة وطريفة في شدة تعلق النبي صلى الله عليه وآله بعمه أبي طالب، وسيأتي بعد قليل عام الحزن الذي فقد فيه النبي، في لعله في فرق 3 أيام أو 35 يوم فقد خديجة صلوات الله عليها وفقد عمه أبا طالب. المهم يقول الإمام صلوات الله عليه يسلك به طريق المكارم. المهم هنا يقول ولقد اتبعته، أنا علي اتبعت النبي اتباع الفصيل إثر أمه. رأيتم في الصحاري الناقة كيف تمشي والفصيل تمشي بخطى متلاصقة مع خطى الأم؟ يقول أنا منذ اليوم الأول كنت أمشي مع النبي اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ بالإسلام غير رسول الله وخديجة، وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. ولهذا في الأمس نحن قرأنا زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يوم مولد النبي تستحب زيارة أمير المؤمنين، لأنهما حقيقة سلكا طريقا واحدا منذ اليوم الأول. المهم الدروس العملية من حياة النبي في هذه المرحلة متعددة. لماذا اختار الله نبيه لهذه المهمة العظيمة؟ لوجود القابلية. نحن نعتقد أن العصمة صحيح منحة من الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولكن المادة القابلة، أنت أخي المؤمن، أنت أخت المؤمنة، أحدنا إذا هيئ نفسه، أزال الشهوات عن نفسه، جاهد نفسه، ترك الحرام الذي يعرفه، قام بالواجب الذي يعرفه، رب العزة والجلال يضع كل شيء في موضعه، كما يقول الشاعر في حكمته إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن لغاية. الله سبحانه وتعالى إذا رآك أهلا لمرتبة حاشا أن لا يوصلك إلى تلك المرتبة. فلما عن الإمام العسكري يصف جده المصطفى لما استكمل 40 سنة، أخواني التفتوا إلى هذا الحديث الطريف، نظر الله عز وجل إلى قلب النبي فوجده أفضل القلوب، وجد القلب أفضل القلوب. الله سبحانه وتعالى ما أجبر النبي على ما هو عليه، قلب النبي وجدها أصفر القلوب وأجلها أطوعها أخشعها أخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت. وأنت كذلك، عندما نهذب أنفسنا إخواني الأعزاء أبواب السماء تفتح. سيأتي بعد قليل نماذج أو ذكر لشيء من جهاد المسلمين الأوائل. هؤلاء ما الذي غيرهم؟ سمية وعمار وياسر، أسرة صغيرة، أب وأم وولد. ما الذي غيرهم حتى تكون سمية أول شهيدة في الإسلام؟ ومو شهيدة في المعركة، في التعذيب، تعذب. وواقعا بعض صور التعذيب التي تعرضت لها سمية، الإنسان يخجل من ذكرها. امرأة بين يدي قوم جلاوزة كجلاوزة قريش، ما الذي فعلوه بهذه المرأة المسكينة؟ ما الذي غيرهم؟ شرحوا صدرهم للإسلام، هذا الإسلام البسيط، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا في صلاة، لا في صيام، لا في حج، لا في زكاة، لا في خمس، لا في جهاد، ما في شيء، لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا بهذه الكلمة البسيطة غيرت سمية إلى سمية أخرى، عمار إلى عمار آخر. صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بلال، صهيب، مصعب، هؤلاء ما الذي غيرهم؟ ونحن بعد 14 قرن ثروة حديثية كبرى، أئمة أهل البيت، نعيش المواسم المباركة، شهر رمضان، شهور مباركة، أين نحن من هذه الدرجات التي وصل إليها عمار وياسر وأمثالهما؟ المهم، يقول أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا. المهم إلى آخر ذلك من بركات الله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، هذا في الواقع الدرس المهم الأول من حياة النبي قبل أن يبعث. ومرة أخرى ولأطمئن إلى أن الفكرة وصلت إليكم، أقول الذي يشرح صدره، الذي يعمل ما بوسعه. بعض الإخوان يقول أنا أين وهذه الدرجات، أنا خلقت للمادة، للوظيفة، للتعيش، هذا الذي يمكنني. ما تقوله وما نقرأه في الكتب عالم الخيال والمثل. أقول أخي عزيزي، الأمر ليس كذلك. أن تتقدم في الحديث القدسي، عبدي تقرب إلي شبرا أقربك ذراعا، تقرب إلي ذراعا أقربك ماذا؟ باعا. خطوة خطوة الإنسان عليه أن يصدق في نيته، والبقية على رب العالمين. المهم، بعث النبي في سن 40. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السنوات 13 حقيقة عاش الأمرين، عاش الأمرين. ليس من السهل أن يرى النبي أحبته وأعزته تحت التعذيب. رسول الله، لولاك لما خلقت الأفلاك، الاسم الأعظم بين شفتي، الوجود مسخر له. النبي ما تغير، النبي هو النبي في بدر وفي أحد وفي غير ذلك. واتفاقا حديث شق القمر، معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شق القمر، قب هذا شق القمر كان في مكة، مو شق القمر وهمي، شق القمر الحقيقي، حقيقة القمر انشق إلى نصفين، ولكن مأمور بالسكوت. ينظر إلى بلال، ينظر إلى أصحابه يعذبون، يأمر القمر فيشق نصفين، ولكن ليس له الحق أن يتكلم مع أبي جهل. كان النبي يقرأ تبت يدا أبي لهب وتب. قالوا له يا رسول الله، جاءك أم جميل، زوجة أبي لهب، جاءت تنتقم من تذكرها بسوء، والنبي ماذا يعمل؟ آية نزلت عليه، تبت يدا أبي لهب وتب، امرأته حمالة الحطب، جاءت أم جميل لكي تهدد النبي مقابل هذه الآيات. المهم، النبي مأمور بالسكوت. المسلمون إخواني هاجروا إلى الحبشة، أمر هين، مواطنون، أهل مكة مواطنون، جاءهم الأمر بالهجرة إلى الحبشة، إفريقيا، عند النجاشي، بلاد النصارى، البعد عن الأوطان والديار والأموال، ليس أمرا سهلا، تحملوا ذلك قربة إلى الله عز وجل وفرارا بدينه. بعض الإخوان يذهب إلى بلاد الغرب وهو يعلم أن ذهابه إلى تلك البلاد منقصة لدينه، ولكن يذهب يبيع دينه بدنيا رخيصة بشهادة. نحن لسنا من دعاة عدم التعلم، ولكن مو على حساب الدين، مو على حساب السعادة الأخروية. الجامعات متوفرة في بلاد المسلمين. نعم، رأيت رواية تقول يسأل الإمام يقول أنا أذهب إلى بلاد الكفر أحفظ ديني وأنشر الدين. الإمام يحثه على هذا، يقول نعم اذهب، أنت اذهب، مدام تذهب إلى بلاد الكفر وتنشر الدين أنت في حل. كلامي مع إنسان لا يحرز دينه، صيفية شهر يدفع الآلاف المؤلفة إلى جزيرة من الجزر إلى عاصمة من العواصم، وهو يعلم أنه سيقضي الصلوات، يعلم سيرتكب المحرمات، يعلم أنه سيأكل الحرام، يعلم أنه سينظر إلى الحرام، يسمع الحرام، مقابل ماذا؟ والله صيفية وقحط بلاد المسلمين نتصيف فيها. دعنا عن مشاهد الأئمة في مختلف البلاد، نذهب إلى بلاد المسلمين الأصطياف. هؤلاء المسلمون عكسنا، نحن تركوا ديارهم حفاظا على دينهم، ونحن نذهب إلى الديار التي نضيع فيها ديننا. المهم درس عملي لتحملهم هؤلاء الذين آمنوا مع النبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل به الحال إلى أنه وضع في شعب، شعب أبي طالب، شعب صغير. النبي حبس في ذلك الشعب، والذي كان يحمي عن النبي نعم الدفاع هو أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي فعله أبو طالب في هذا الشعب المسمى بشعب أبي طالب؟ قريش كتبت وثيقة تاريخية على مقاطعة بني هاشم، عدم الزواج، عدم المعاملة، وثيقة مفصلة فيها أشياء كثيرة. المهم من باع إليهم شيئا انتهبوا ماله. مصادرة أموال الذي يتعامل مع النبي ويتعامل مع أبي طالب وآل أبي طالب تنتهب أمواله. جاء أبو طالب قال جئتكم في أمر لعل الصلاح يكون فيه. هذا الشيخ الكبير والد مولانا أمير المؤمنين قال لبني القريش إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني إن الله عز وجل قد بعث على صحيفتكم الأرض. الأرض هاي الحيوان الذي الدودة التي تأكل الأوراق، فلحست جميع ما فيها من قطيعة رحم وظلم وجور وتركت اسم الله، فابعثوا إلى صحيفتكم فإن كان صادقا فارجعوا عما أنتم عليه من الظلم والجور، وإن كان كاذبا فلكم علي أن أدفعه إليكم تقتلوه. انظروا إلى دفاع أبي طالب عن ابن أخيه. أتوا بها الصحيفة وفتحوها ولم يجدوا فيها حرفا واحدا إلا عبارة بسمك اللهم، وإلا الصحيفة قد أكلتها العفة ولم يبق فيها شيئا. المهم مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عندما شيع جنازة عمه أبي طالب حيث مدفون الآن في الحجون في مكة المكرمة، يقول النبي بكى وهو يتبع جنازة أبي طالب ويقول وصلت رحما وجزيت خيرا يا عم، جزيت خيرا يا عم على دفاعك عن الإسلام وعنه صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض نقول أنه في ظرف 3 أيام النبي فقد أبا طالب وفقد خديجة صلوات الله وسلامه عليهما. النبي اهتم واقتم ولم يخرج من داره من شدة المصيبة التي وقع فيها، سمي عام الحزن. ولكن الله سبحانه وتعالى يفرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جربنا إخواني، طبعا كلام التجربة كلام مو صحيح، سنة الله في عباده أن بعد وجبة بلاء في فرج نفسي. النبي بعد هذه الواقعة، في الواقع كان له عدة مصاديق للفرج، منها المعراج. النبي عرج ورأيت رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبي لم يعرج مرة ولا مرتين، لعل أكثر من 100 مرة وللنبي سياحة في عالم السماوات والأراضين، أحدها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والإسراء كما تعلمون هذه الحادثة وقعت في مكة. إذن النبي وهو في مكة ويعاني من قريش ما يعاني في الواقع من الله عز وجل عليه ودعاه إلى سماواته ليفرج عنه. وبالمناسبة يقول الإمام الصادق عليه السلام في إحدى النصوص، يقول: ولقد أوصى الله عز وجل في المعراج، في هذه المعراجات المتكررة، بالولاية لعلي والأئمة من ولده أكثر مما أوصاه بالفرائض. في كل سفرة من هذه السفرات السياحية العرشية، الوصية الأولى للنبي صلى الله عليه وآله أن يوصي بالإمامة والخلافة لعلي والأئمة من ولده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النبي في مكة المكرمة، طبعا قلنا جولة في حياة النبي لنلم بشيء من هذه الدروس. المهم، أهل المدينة استبشروا خيرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحدثت بيعة العقبة. هؤلاء عاهدوا النبي صلى الله عليه وآله أن يحفظوه ويحرسوه كما يحفظون أنفسهم، وأن يمنعوه ما يمنعوه أنفسهم. التوفيق، أهل مكة، النبي بين ظهراني الأمة وهم محرومون. قد يكون إنسان يعيش في إحدى المشاهد المشرفة وهو على كل حال لا يمت بصلة إلى تلك المشاهد. في بعض الروايات تقول يكره المقام في مكة المكرمة، العيش في مكة مكروه. لماذا؟ الإنسان يقسو قلبه، كل يوم يرى بيت الله لا يؤدي حق البيت فيقسو قلبه. تقول الرواية في بعض المشاهد: زر وانصرف، البقاء في المشهد احتمال يقسي قلبك. المهم أخواني، التوفيق أمر آخر. أهل مكة يعذبون رسول الله، وأهل المدينة يعاهدون النبي وهو في مكة ولم تفتح له الفتوحات بعد، ما في إغراء، النبي لا زال مستضعفا بين قومه، ولكن أهل المدينة سارعوا إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وآله. هنا تأتي حادثة المبيت. اجتمعوا في دار الندوة وسمعوا بهذه المعاهدة من أهل المدينة، اجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصة المعروفة أنه جمعوا من القبائل من يمثل القبائل حتى يضيع دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدرا بين القبائل. قال النبي لعلي: إن الروح هبط علي. أحب أن نعيش حالة النبوة، يعني بركات النبوة والولاية في آن واحد. يقول: إن الروح هبط علي يخبرني أن قريشا اجتمعت على قتلي، وأمرني ربي أن أهجر دار قومي، وأنا وأنه أمرني أن آمرك بالمبيت على مضجعي. ما رأيك يا علي؟ أنا إنسان مهدد بالاقتيان بالقتل، وأنت تعال نم على فراشي، فما أنت قائل وصانع، ما رأيك يا علي؟ وهنا أيضا درس. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى ما وصل باختياره. النبي يقول: ماذا أنت صانع؟ فقال علي عليه السلام: أو تسلمن بمبيتي يا نبي الله؟ إذا أنا أنام على فراشك أنت تسلم؟ قال: نعم. فتبسم علي ضاحكا وأهوى إلى الأرض ساجدا شاكرا، وقيل أنها أول سجدة شكر في الإسلام. صلوا على محمد وعلى محمد. رفع رأسه من السجود، قال: امضي لما أمرت، فداك نفسي، فداك نفسي، أنا أفديك بنفسي يا رسول الله، اذهب حيث أمرك. يسجد لله شكرا أنه رشح للقتل، أنه رشح لمقام الشهادة. صلى الله عليكما يا رسول الله وعلى وصيك أمير المؤمنين. المهم إخواني، الحديث طال، ما أنهي حديثي ببعض الكلمات العاطفية. أحب أن أعيش هذا اليوم في ختام حديثي معكم إخواني، وأشكركم على حسن الإصغاء. ننتقل إلى بعض الفقرات العاطفية من حياة النبي. طبعا النبي انتقل المدينة، تعرفون فرق الغزوة عن السرية والبعثة. إذا كان النبي يشارك في القتال يسمى غزوة، وإذا كان يبعث أحدا يسمى سرية أو بعثة. في بعض الروايات مترددة بين 19 إلى 27 غزوة النبي عاش القتال والحرب والغزوات في السنوات العشرة من حياته بالمدينة، بمعدل 3 غزوات في كل سنة يقاتل مع المسلمين، إلى أن أوصل إلينا هذا الدين بهذه الكيفية التي نعيشها. المهم قلت اخترت لكم بعض الفقرات العاطفية من حياة النبي صلى الله عليه وآله ليكون محطتنا الأخيرة في حديثنا هذا اليوم. النابغ الجعدي من شعراء النبي صلى الله عليه وآله. النبي له مؤذن، النبي له شاعر، له باب، له مدافع، له حارس. كانت الوظائف مقسمة على المسلمين، وأنتم تعلمون أن أسطوانة الحرس عند قبر النبي صلى الله عليه وآله مقام الحراسة وحفظ النبي. أنتم تعلمون هذا المقام كان موكودا لمن؟ كان موكودا لأخيه ولابن عمه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المهم النابغة كان من شعراء النبي، فأنشد: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال: إلى أين يا ابن أبي ليلى؟ وانت بتروح بعد إلى السماوات؟ نرجو فوق ذلك مظهرا، نرجو ما بعد السماوات، ترجو ماذا؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. قال: أحسنت، لا يفضل الله فاك. من نقول الشاعر لا فضل الله فاك، طيب الله أنفاسكم. النبي قال: لا يفضل الله فاك. فقال الراوي: رأيته شيخا له 130 سنة، وأسنانه مثل ورق الأقحوان نقاء وبياضا، تهدم جسمه إلا فاه بدعوة النبي صلى الله عليه وآله. قلنا في مناسبات عديدة: لو أن النبي دعا لأحدكم، أنت تصلي على النبي في اليوم مرات ومرات في الصلاة وغير الصلاة، لو أن النبي دعا لك وقال: اللهم صل على فلان، صل عليك أنت، أنت الموالي اليوم. قال النبي في عالمه في البرزخ في مقعد الصدق عند الملك المقتدر صلى الله عليك، ما الذي يحدث؟ دعا لشاعر أسنانه بقيت كورق الأقحوان بعد 130 سنة. النبي بنى مسجدا كان فيه جذع نخلة إلى جانب المحراب، يابس عتيق، شجرة يابسة. إذا خطب يستند النبي عليه، ما كانت هذه المنصات الفاخرة، كان يستند إلى جذع تلك النخلة. فلما اتخذ له المنبر وصعد، حن ذلك الجذع كحنين الناقة إلى فصيلها. شجرة يابسة حنت إلى رسول الله كان يستند إليها. النبي فارقها إلى منبر، نزل النبي. إخواني قلت لكم فقرات عاطفية. احتضن الشجرة فسكن من الحنين، لم يتحمل النبي صلى الله عليه وآله حنين هذا الجذع إليه حيث كان يستند إليه. ومن هنا سميت الحنانة، هذه الشجرة سميت الحنانة، إلى أن هدم بني أمية المسجد وجددوا بناءه فقلعوا الجذع، يبدو كان الجذع موجود إلى زمان بني أمية. هذا في الواقع تجاوب الطبيعة وعناصر الطبيعة من النبات وغيره مع النبي صلى الله عليه وآله. كرم النبي، نسمع كرم حاتم، أين كرم حاتم من كرم النبي؟ أقبل الرسول إلى الجعرانة، قسم فيها الأموال، جعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى ألجأوه إلى شجرة. الناس هجمت على الرسول حتى النبي انحصر في زاوية عند الشجرة. يقول: أخذت برده، خدشت ظهره، والناس اجتذبون النبي من كل صوب طلبا لما عنده من الأموال. فقال أيها الناس ردوا علي بردي، خب هذا بردي أعضائك أخذتوها رجعوها علي، والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم، هذا الذي عندي أقسمه بينكم، ولو زاد عن ذلك لكنت من المقسمين له. قتادة بن النعمان يقول شهد بدرا وأحدا وفقئت عينه يوم أحد. تلك الأيام ما كان في عمليات جراحية ولا طب متقدم، إنسان يضرب بسهم في عينه تفقأ عينه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال إن لي امرأة جميلة أحبها وتحبني، أنا الآن عيني راحت شكلي مو لطيف، كيف أرجع إلى زوجتي وأنا مفقوء العين؟ قال إن عندي امرأة جميلة أحبها وتحبني وإني جديد عرس معرس، وامرأتي جميلة وحبها وتحبني وأنا واحد العين، ماذا أعمل؟ فأكره أن تراني بهذه الهيئة. أخذ النبي عينه ووضعها مكانها وقال اللهم اكسه الجمال، أرجع عينه ثم دعا له بالجمال لئلا ينكسر خاطره لما يرجع معرف جديد إلى العروس لا يصاب بانكسار أمام ذلك تلك العروسة الجديدة، عاطسة تجاه الشجرة تجاه المعرس تجاه المؤمنين تجاه المسلمين. وحتى في بعض النصوص إخواني وأنا في الواقع أختم حديثي بهذه الفقرة لكي نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش العاطفة تجاه الجميع. هجم جند الإسلام على جبل طي بلد حاتم الطائي، أخذ الأسرى فكانت فيهم بنت حاتم، حاتم الطائي أخذوا بنته أسيرة إلى المسلمين. مر بها النبي وقالت يا رسول الله هلك الوالد، والدي حاتم هلك، غاب الوافد، فمن علي من الله عليك. هي لا زالت غير مسلمة أسيرة بين المسلمين، لم يجبها النبي، النبي ما أطلق سراحها. في اليوم الثالث أشار لها علي بن أبي طالب أن تعيد طلبتها، قال لها يا بنت حاتم أعد طلبك على النبي صلى الله عليه وآله. فقالت يا رسول الله هلك الوالد غاب الوافد فمن علي. النبي قال لا تعجلي، الآن في الواقع مو ناوي أني ما أطلق سراحك يا بنت حاتم الطائي، لا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة يبلغك إلى بلادك. أنا مو فقط أنت، أحب أن يكون معك محرم أحد من القوم يأخذك إلى بلادك، يعني أنت أسيرة حرة واختاري من قومك أحد يصحبك إلى بلادك. نعم، يقول الشيخ عباس القمي هكذا كانت سيرته مع الكفار فكيف بنا نحن. نقول يا رسول الله يوم جمعة يوم عيد المسلمين جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد وآله ذخرا وكرامة ومزيدا، ونحن من أمتك عصاة الأمة، ألم تقل أنت يا رسول الله إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ أو لم تقل كما روي عنك أكرم الضيف ولو كان كافرا؟ بنت حاتم كافرة أكرمتها، ونحن اليوم نقسم عليك بفاطمة وبعلها وبنيها أن تمن علينا برضاك. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نردد معي إخواني هذه الصلوات التي من ذكرها فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا سر النبي بأحدنا فأمره إلى خير. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا هنيئا سائغا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره فعرفني في الجنان وجهه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم قر عيونه بميلاد جده المصطفى واجعلنا في زمرتهم. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. اللهم اجمعنا على الهدى والتقوى. اللهم اقض حوائجنا بخير وعافية. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان يهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.